إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد بقيت لنا بقية من شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، وتعرضنا له في الحلقة الماضية. وكانت بقيت بقية كنت أريد أن أتمم الكلام عن الحديث بها، فأنا أرجئ هذه التتمة إلى الحلقة القادمة إن أبقاني الله عز وجل، والتقيت بكم مرة أخرى. ولكنني كما وعدتكم في الحلقة الماضية أنني سأذكر شيئا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي فشت في الأمة من قديم، منذ بدأ الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتنة التي حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانقسام الأمة حين ذاك إلى فرقتين كبيرتين، إلى فرقة الشيعة وإلى فرقة الخوارج. وبدأ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، ثم انضاف إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أخطاء المحدثين أو أخطاء الرواة، وهي متنوعة كثيرة، بحيث أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة بكل أقسامها تعد بالألوف المؤلفة، وفشت هذه الأحاديث في كتب المصنفين، حتى في كتب بعض كبار أهل العلم من الفقهاء مثلا أو من المفسرين، بل ومن بعض الذين ينتسبون إلى صناعة الحديث. فاحتياج الجماهير إلى القراءة في كتب العلماء على اختلاف موضوعاتها، فكان تصادفهم هذه الأحاديث، فثقة منهم بالذين صنفوا هذه الكتب ظنوا أن هذه الأحاديث صحيحة، فبدأوا يرددونها ويستدلون بها، سواء كان في أحكام الشرعية في الحلال والحرام، أو كان في فضائل الأعمال أو نحو ذلك، وفي أسباب النزول وفي تفسير الآيات. المهم أن المسألة كبيرة وجسيمة، ومنذ امتن الله سبحانه وتعالى علي بمعرفة علم الحديث، وأنا أحذر من هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة تبعا لأئمتنا الذين لم يألوا الأمة نصحا بوضع الضوابط العلمية لمعرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أو تحذير الناس منها، والنص على بعضها، والنص على أخطاء الرواة والكلام ده. فأنا الحقيقة في هذه الحلقة أريد أن أعطي إطلالة عامة لبرنامج أريد منذ فترة طويلة أن أنفذه على أي قناة فضائية، على حسب ما تتسع له يعني يتسع له وقتي وهمتي أيضا، لأن الموضوع طويل وكبير. لكن الذي أغراني ويلح علي أن يعني أبدأ في هذه المسألة الكثرة الكاثرة التي أتلقاها من الأسئلة من كافة مستويات الناس عن الأحاديث، لا سيما من الأئمة والخطباء الذين يتصدرون لتعليم الناس ولخطبة الجمعة وإعطاء الدروس ونحو ذلك. حتى يعني قبل أن أدخل إلى الحلقة، الإخوة أعطوني ورقة من عدة ورقات من الأسئلة التي يعني يرسلها إخواننا المشاهدون على شريط الرسائل القصيرة، فيها حوالي يعني أسئلة عن 6 أو 7 أحاديث يسألون عن درجة هذه الأحاديث. لكنني أريد أن أبدأ بيعني مقدمة مهمة في هذا الموضوع. نحن نعلم أنه لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمدا ولا خطأ. أما عمدا فقد ورد النص في ذلك بالحديث المتواتر لفظا ومعنى، ورواه يعني نحو من 70 صحابيا، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قسم لوحده، القسم الذي يكذب متعمدا، هذا يعني ليس عنده دين، وإن استحل الكذب كفر. النوع الثاني من الكذب وهو الخطأ غير المقصود من رواة صالحين، يعني ناس فضلاء وأتقياء وأصحاب ديانة، لكن لم يضبطوا الحديث، يسمع الكلام يبدل لفظة بلفظة أو يبدل كلاما بكلام بسبب عدم تركيزه، كما قال يعني يحيى ابن سعيد القطان أو الإمام مالك أيضا، قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال الإمام مسلم بعدما روى هذا الكلام في مقدمة صحيحه: يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. هذا الجنس يخشى أن يدخل، كما قال ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، يخشى أن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهو يرى، يعني فابن حبان يقول أن كل من لم يتحرى البحث عن صحة هذا الحديث يخشى أن يدخل تحت هذا الوعيد. والخطأ يطلق عليه الكذب بلغة الحجازيين، ليه؟ لأنه بخلاف الحق، لأنه بخلاف الصدق، سواء يعني حتى وإن لم يتعمد. الحديث الضعيفة والموضوعة كما قلت التي فشت في الكتب، وما من رجل يصعد منبرا أو يخطب خطبة إلا وتجد بعض هذه الأحاديث مندرجة تحت موضوعه. احنا عايزين ننبه الناس إلى خطورة هذه الأحاديث، وسأحاول بقدر المستطاع أن أذكر الأحاديث المشهورة التي يعني يتكلم بها كثير من الناس. يعني مثلا من الأحاديث المشهورة التي يرددها الناس حديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري. هذا الحديث حديث باطل، تفرد بروايته راوي اسمه عبد الله بن واقد الحراني، وأورد الإمام ابن حبان هذا الحديث في ترجمته في كتاب المجروحين، وقضى على حديث هذا بالبطلان، ووافقه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال عندما أورد هذا الحديث. حديث كثير تسمعه من يعني رجال حتى لهم شأن يعني، لكن ليس الحديث من صناعتهم. كذلك الحديث القدسي الذي حكم الذهبي أيضا عليه بالبطلان، قال الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل شكري أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنة عندي بعشر أمثالها، وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها. هذا كذب لم يقله رب العزة تبارك وتعالى، ولم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. كذلك مثل حديث: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، هذا باطل لا أصل له، لا إسناد له. برضو حديث: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي، برضو ده محشور من زمرة الأحاديث المكذوبة على رب العزة تبارك وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي الذي نسب إليه هذا الحديث وعلى الرواة الذين رووا هذا عن الصحابي إلى آخره. ومن الأحاديث برضو اللي هو يعني بيسألوا عنها: صلوا وراء كل بر وفاجر، هذا الحديث ضعيف. حديث: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض، هذا باطل. كذلك حديث: إياكم وخضراء الدمن، يعني أحاول الأحاديث اللي هي وردت إن أنا أحكم عليها أديلها بس حكما عاما، ثم بعد ذلك أرجع إليها وأبين لكم سبب ضعفها. بس أنا بديلكم برضو مجموعة من الأحاديث التي وردت إلي: أهوت مثل عبدي أطيعني تكون عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون، هذا كذب. وبرضو الحديث القدسي: أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد، يعني الكلام ده برضو هذا كذب لا يصح. كذلك برضو: الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا لا أصل له. وحديث: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا، هذا واهن ضعيف يعني جدا. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدر، هذا أيضا ضعيف لا يثبت. برضو: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لملك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء إلى من مهاجرا من مكة إلى المدينة، طلع الولائد يستقبلونه بالدفوف ويغنوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع، إلى آخر الأبيات اللي انتم عارفين هذه. طبعا يعني أنا يعني اللي يقول هذا الكلام على الأقل مش دارس جغرافيا، اللي يقول هذا الكلام ده يقول ليه؟ لأن ثنيات الوداع إنما هي في الشمال، لا يراها أو لا يمر عليها إلا القادم من الشام وانت نازل كده رايح المدينة. فإيه اللي دخل ثنيات الوداع؟ إيه اللي جاب ثنيات الوداع كمكان ما بين مكة والمدينة؟ الكلام ده لو افترضنا جدلا أنه صحيح يعني يمكن أن يقال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، من غزوة تبوك، تعرف تبوك كانت في الشمال، لما رجع من تبوك ورجع المدينة واستقبلوه قالوا طبع البدر علينا، الكلام ده حتى لو ثبت بإسناد يعني حال على أساس أنهم يمرون على ثنيات الوداع. برضو حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا منكر. وحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف. وحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا أيضا حديث لا أصل له. حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا باطل. يعني ليه؟ لأن جفوة النبي كفر، جفوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولم يقل أحد من المسلمين قط أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أجل القربات أنها داخلة في مناسك الحج، بل الإنسان إذا ذهب فحج ولم يذهب إلى المدينة أصلا فحجه صحيح ولا شيء فيها، وزيارة المسجد النبوي على يعني صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليست في شيء مناسك الحج. إزاي بقى يقال من حج ولم يزرني فقد جفاني وجفوته يعني من كبائر الذنوب إن لم تكن كفرا والعياذ بالله. فبرضو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافع بها هذا منكر أيضا. اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع لزكاة الفطر هذا ضعيف. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أبغض الحلال عند الله الطلاق هذا برضو إيه برضو يعني من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لي لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما حرمه الله وأبغضه. فإذا أباح الله عز وجل شيئا لا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى بل لابد أن يكون مما يرضاه لعباده. وحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش هو اللي الحديث ده باطل. هو اللي وضع الحديث ده فكر العرش ده كرسي ده 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 في كل ثانية تحدث حال الطلاق في جنبات العالم كل ثانية يعني كل واحد يقول لمراته أنت طالق العرش يهتز ده هو العرش ده إيه. فبرضو يعني أنا عايز أقول دي نماذج من الأحاديث التي وردت إلي وكثيرا ما نسمعها على أعواد المنابر ونسمعها من الخطباء وبكل أسف في الإذاعات وفي الفضائيات والكلام ده. الحقيقة أنا يعني عايز أقول أن قصة الأحاديث الضعيفة كيف دخلت على المسلمين لها قصة دامية ومع قلة حرس الحدود حول يعني هذه المسألة يتسع الخرق على الراقع فيها. علم الحديث هذا العلم الجليل الذي لا يعرف في أمة من الأمم إلا للمسلمين وحدهم هذا العلم هو العلم الكفيل بذب الكذب والخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كانت بدايتي في معرفة أو في محبة علم الحديث سببها حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. والبداية دي كانت وأنا كنت في سنة ثالثة ثانوي كان سنة 75 وكنت جئت إلى القاهرة بسبب يعني كان امتحان الثانوية العامة زمان كانت بعبع دلوقتي ما عندهاش قيمة التعليم كله خف وزنه والطالب الغش بقى على في كل مكان حتى كأن الغش صار واجبا مش هنقول مستحبا بل بعضهم قد يتقرب بمسألة الغش. لا الثانوية العامة زمان كانت بعبع فعلا لما يكون طالب ثانوية عامة كان بيبقى في حالة طارئ حقيقية في البيوت. فبسبب الضغط العصبي والكلام ده ما قدرتش جيت القاهرة عند أخي شقيقي الأكبر فكان ساكن في شارع مصر السودان وكنت أنا بصلي الجمعة عند الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وأسأل الله أن يرفع درجاتي في الجنة. الشيخ كشك يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله أن عاطفتي نحو ديني يمكن ما تعلمتش منه علم كثير وإن كنت فيما بعد صاحبته لما دخلنا السجن مع بعض سنة 81 ويعني شرفت بأنني كنت معه في فترة من الفترات وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في آن واحد كان له يعني رقة قلب رحمة الله عليه. المهم الشيخ عبد الحميد كشك ده يعني كان خطيبا من الطراز الأول كان رجل مفوها ويعني كان في يعني صوته نبرة حزن وكان عنده جزالة في صوته وكان فصيحا في خطابه ينتزع الدمع من المآقي حتى من غلاظ الأكباد. المهم أن وأنا أصلي الجمعة وطبعا كانت الإنسان بيبكي بقى لي كل الناس اللي حواليه بيبكوا فكنت أنا برضو أول لما ألاقي واحد بالذات كبير وملتحي ولحيته بيضة وعمال يبكي كنت على طول أبكي زي وبعد الخطبة نطلع بقى نلف على تجار الكتب اللي عاملين إيه يفرشين كتب على الأرض وكده. المهم أنني ظفرت بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني الحكاية دي أنا حكيتها ولكن أنا مضطر أقولها يعني مش هطول فيها قوي لأنني حكيتها قبل ذلك ربما أكثر من مرة. فوجدت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وبعدين فتحت الكتاب، أعجبني أسلوبه وإن كنت مش فاهم كتير منه، لكن كان يعني ثمنه باهظا بالنسبة لمثلي، كان بثلاثين قرشا آنذاك، وأنا لم يكن في جيبي إلا 5 قروش. فتركت الكتاب ويعني لفيت لقيت تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، فالتقطت الكتاب على طول وبعدين فتحته، عجبني، كان ب5 قروش، دفعت كل اللي في جيبي وخدته. المهم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذا الكتاب فتح عيني على مسألة الأحاديث وضعيفه والكلام ده. طبعا ده بعد ما حصلت الكتاب الأصلي في الجمعة اللي بعدها، بدأت أبحث عن كتب الشيخ الألباني، لقيت الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، وكان آنذاك بينشر 100 حديث ب100 حديث، ما كانش 500 حديث زي ما حصل بعد كده، لا، 100 حديث الأولى كانت في جزء لطيف. المهم قعدت أتصفح الكتاب، أسلوبه جزل وحاسس بفخامة في الكتاب، مش فاهم حاجة، بس إيه كانت الحسنة اللي الشيخ رحمة الله عليه أسداها لي وأسداها للجيل كله، إن كان يجيب الحديث ويذكر درجة الحديث تحته، وبعدين يخرج الحديث ويذكر ليه هو حكم عليه بالوضع أو بالضعف أو بالبطلان أو الشذوذ أو إلى آخره. فوجدت في 100 حديث الأولى حوالي 10-15 حديث الشيخ كشك بيقولهم في الخطبة، والشيخ الألباني حاكم عليهم بالوضع أو حاكم عليهم بالضعف أو حاكم عليهم بالوهاء. فأنا كبرت في دماغي المسألة إن الشيخ كشك بيقول أحاديث، فبقيت محتار الشيخ كشك هذا الضخم الكبير إزاي يقول أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي حاجة زي كده، يعني مش قادر أستوعبها، مين اللي غلطان؟ هل يصل الشيخ الألباني هو الغلطان ولا الشيخ كشك اللي غلطان؟ حصل عندي نوع من النزاع القلبي جوايا. المهم يعني قضيت أسبوع وأنا أقرأ في السلسلة في البيت حديث الأولانية ونفسي تصارعني إزاي الشيخ كشك بيقول حديث موضوع مش قادر أفهم يعني، وده رجل عالم جليل كبير، كنت لسه أدوك لسان بيحبو في العلم، ما أناش عارف بقى مراتب العلماء ولا عارف سمت العالم ولا من هو الذي يطلق عليه عالم ولا يطلق عليه واعظ ولا يطلق عليه مفكر، التقسيمات الحديثة دي. ففي يوم من الأيام بعد حوالي 2 أسبوع كده حضرت برضو كالعادة عند الشيخ كشك رحمة الله عليه، وإذا به يقول إيه الحديث الآتي، اللي هو الحديث الذي رغبني في دراسة علوم الحديث، وفي نفس الوقت جعل همي ووكدي إن أنا أبقى حارس على هذه السنة، أذب الكذب عنها أسوة بأئمتي الذين سبقوني في كل الأعصار. الشيخ رحمة الله عليه كان بيتكلم عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فأورد هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. الناس سرخت بقى، وأنا برضو إيه انفعلت وبكيت برضو، يعني ما يعني برضو إيه الجو العام مشحون والكلام ده، والكلام ده كان قبليه كلام يهيج الأعصاب وبعديه كلام، لكن يعني الحديث ما ركبش على قلبي، ما جاش على قلبي، برغم إنه ما فيش حاجة يعني لو صح ما فيش معنى منكر يعني، بس مش عارف ليه أنا شكيت في هذا الحديث. أول ما خلصت الخطبة وذهبت أدور على إيه أي كتب للشيخ الألباني في الحديث الضعيف، لقيت الجزء أو القسم الثاني 100 حديث، القسم الثاني 200، تتمة 200 حديث، 100 حديث الثانية. قعدت أبحث بقى في الجزء الأول والجزء الثاني عن الحديث ده إن الله تجلى، ما لقيتش الكلام ده خالص. ذهبت إلى مكتبة من المكتبات قلت له ما عندكش أي كتاب في الأحاديث الموضوعة والضعيف والكلام ده، فأعطاني قال لي عندك دور في الرف ده. قعدت أدور لقيت كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، بدأت أبحث في الكتاب وإذا بي أجد هذا الحديث الذي ذكره الشيخ على المنبر وحكم ابن القيم عليه بالبطلان أو بالوضع، الوضع يعني مكذوب يعني والبطلان يعني أخو الكذب، بس الفرق ما بين الموضوع والباطل إن الموضوع واحد افتراه ألفه، إنما الباطل ممكن يعني يخطئ إنسان فيه ينقل كلام الناس يجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام.
فأول ما 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 وقفت على كلام ابن القيم كدت أن أطير فرحا إن أنا عايز إيه؟ أنا شايف إن الحديث شك بقى بيقول الحديث ضعيفة، وأنا حينئذ كبران أو في دماغي إن لا يحل لأحد قط أن يروي حديثا ضعيفا، وإن من تمام النصيحة أنه لا بد أن أنصح ومش عارف إيه، كبرت في دماغي. فكان الشيخ رحمة الله عليه شك كشك يعني له درس ما بين المغرب والعشاء في المسجد عين الحياة اللي هو موجود في دير الملاك هناك في مصر السودان. المهم رحت المسجد، والمسجد كان غصا بأهله. بعد ما صلينا المغرب عايز أدخل للشيخ أقول له، بس أنا يعني فتن صغير والشيخ يعني شهرته طبقة الآفاق وعندي يعني هيبة منه كده. المهم على ما وصلت له، كنا طابور، على ما وصلت للشيخ وهمست في ودنه كده قلت له يا شيخنا يعني أنت حضرتك قلت إن في حديث كذا 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 إن الله تجلى. قال لي أيوة يا ابني، ماله الحديث يعني؟ قلت له وأنا أتعثر في أذيالي، أنا مش عارفة أتكلم، أقول له ده كذب إزاي تقول كذب، مش عارفة أقولها إزاي ومش عارفة رد فعله هيكون إيه يعني. فقلت له الحديث ده ابن القيم بيقول عنه إن هو مكذوب. قال لي مكذوب إيه؟ ده حديث صحيح. طب مكذوب ليه؟ إيه يعني اللي فيه يعني؟ هو يعني أبو بكر ما يستاهلش إن ربنا تجلله وهو ثاني يسني إذ هما في الغار؟ الكلام مش قادر أضبطه الآن، مش قادر أجيب ألفاظه يعني، لكن الكلام كان في هذا إيه؟ كان في هذا المحور. أنا اتلبشت بقى أول ما قال لي الكلمتين دول، عرقت بقى وحسيت إن أرض تشق لعيني، مش عارف أرد. المهم قال لي كلمة أنا انتفعت بها كثيرا، قال لي يا بني تعلم قبل أن تعترض. الكلمة دي الحقيقة برغم أنها يعني كأنه رماني بحجر وأحسست بأنني أتعثر في ذيلي، لكنها فعلا كانت كلمة انتفعت بها كثيرا. زي برضو أحيانا يعني الإنسان، وطبعا ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان ممكن كلمة من كلمة اتهام تكون يعني انطلاقة نجاح. يعني لما أنا ما جبتش في الثانوية العامة مجموع كويس يعني، التحق بأشقائي في كلية الطب أبقى دكتور يعني، أخواتي أطباء، فأنا برضو كنت عايز أنا أكمل المنظومة يعني. فما جبتش، فكان لي خالي رحمة الله عليه وكان يحبنا جدا، والمهم لقاني كده فقال لي أنت فاشل. دي كانت سر تفوقي في الكلية بتاعت كلية الألسن لما دخلت الكلية، كانت سر تفوقي. أنا فاشل إزاي؟ أنا فاشل؟ لا أنا مش فاشل، وعايز أثبت لنفسي إن أنا مش فاشل، وأثبت لخالي برضو إن أنا مش فاشل. فالكلمة دي كانت هي سر نجاحي أو في المسألة. المهم كلمة شيخ كشك فكرتني بحكاية كنت قرأتها للفضل بن دكين رحمه الله. أنا قلت بعدها فخرجت من عند الشيخ لما قال لي هذه الكلمة كأنما ديك نقرني. انت عارف نقرة الديك بالذات في المنام تساوي الموت، زي ما ايه ما عمر بن الخطاب شاف في الحكاية، قال إني رأيت أن ديكا نقرني وإني أراه بين يدي أجلي. ده كلام عمر بن الخطاب، وفعلا لم تمضي عدة ليال حتى طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما استحق. فنقرة الديك عند العلماء يعني تساوي الموتى، يعني نقرة الديك موت يعني. فالفضل بن دكين زي ما أقول إيه يعني كان في حكاية كده مش عايز أقولها عشان ما أخرجش عن الموضوع بتاعي. المهم خرجت واستخدمت أو حضر في ذهني كلمة الفضل بن دكين، خرجت من أنا من عندي شيء كأنما ديك نقرني، وأنا بقى دم بيغلي بقى إزاي، أنا مش عارف أرد إزاي، مش عارف أثبت. طب ما الحديث جميل برضه، ايه يعني لما ربنا تجلى لابي بكر خاصه، ايه يعني ابو بكر وفضل ابو بكر الصديق؟ قعد الكلام المعاني دي تيجي في نفسي، وايه الدليل على بطلان الحديث وبتاع. قلت مفيش حل في المساله دي الا ان ادرس علوم الحديث علشان افهم الحديث ده ليه يحكم عليه بالبطلان مع ان معناه جميل. طبعا فيما بعد عرفنا أنه ليس كل كلام حسن يصلح أن تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذين تكلموا بالحكمة من بني آدم كثير، ومش كل كلام جميل يصلح أن تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تقوم بكلامه الحجة، والخطر كل الخطر في مخالفة كلامه، فلا يستوي حينئذ كلامه مع كلام غيره، حتى وإن كان غيره جليلا بين الناس، حتى لو كان القائل هو أبو بكر نفسه، كلامه لا يكون ككلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما ينفعش بقى يجي واحد يقول لك ايه عيب الكلام ده، طب ما كلام جميل. ما هو احنا بقى يعني ها بنفس هذا المفهوم، كذب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء انه يكذب له لا عليه. يعني نوح ابن ابي مريم، نوح الجامع الذي كان يقال له الجامع، قال ابن حبان فيه، في نوح له جمع كل شيء الا الصدق. شوف أحسن عبارة قيلت في نوح الجامع، نوح ابن مريم، جمع كل شيء إلا الصدق. كان فقيها وكان زاهدا وكان مصليا في كل حاجة، بس انت عارف ده عمل ايه؟ هو الذي وضع، مش هو لوحده طبعا، في آخرون وضعوا، بس ده الذي تولى كبر هذا الأمر، هو الذي وضع الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. اللي عنده التفسير الآتية حيلاقي الأحاديث دي موجودة في ذيل كل تفسير سورة، حيلاقي اللي عنده تفسير أبي السعود بالذات الجماعة الأزهرية اللي عندهم النسفي، تفسير النسفي لازال يعني بيدرس حتى الآن، تفسير النسفي وتفسير أبي السعود وتفسير الفخر الرازي والزمخشري، طبعا الزمخشري ده يعني قبة الاعتزال، ده كانش عنده أي فكرة عن الحديث بتاتا. تفسير الخازن برغم أنه يعني ربما يكون أحسن من دول إلى حد ما شوية، تفسير الثعلبي، وهذه التفاسير التي لا يعرف أصحابها قبيلا من دبير فيما يتعلق بعلم الحديث، ولا الحديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا الكلام ده، دوش فكرة القصة دي خالص. تلاقي بعد ما يخلص السورة يجيب لك إيه؟ فضائل السورة، زي سورة الواقعة مثلا، من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم آمن من الفاقة، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ الذي صح من فضائل سور القرآن يعني أحاديث قليلة، يمكن بتاع 25-30 حديث فقط الذي صح في فضائل سور وآيات القرآن، أما بقية الأحاديث التي وردت فجلها. فنوح بن أبي مريم ده كان إيه، يقعد يألف من دماغه كده، يقرأ الصورة وبعدين نشوف الصورة دي إيه، إيه المحور اللي بالصورة بتدور حواليه، وهم حاطط حديث ها للصورة. لما قالوا له هذا الكلام إيه، إزاي تعمل الكلام ده؟ قال يا جماعة رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق عن القرآن، فوضعت هذه حسبة لله. يعني شوف المصيبة، إن هو لما وضع الأحاديث وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يؤجر من وراء ذلك. وجاء جماعة من الكرامية فرقة كده قال لك نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له، قال هو أنا لما أقول مثلا من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم أمن من الفاقة في هذا، والناس أروا سورة الواقعة، قال هو أنا عملت حاجة منكرة يعني، ما خليت الناس يقروا القرآن أهو. طيب النبي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ ما قالش، يبقى هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ليس خيرا، يبقى ليس خيرا. ما تقوليش أنه أرى القرآن، لأنه لا فرق عند العلماء بين أن تدخل الباطل في الدين أو أن تخرج الحق منه. ما احنا النهاردة في هذا الوقت كثير من الجهلة يخرجون الحق من الدين بدعاوى باطلة. لسه قبل ما ادخل الحلقة على طول وواحد بيكلمني، وأتتني رسائل كثيرة، قال إن في واحد طلع كده من أفناء الناس في زمن الفوضى وغياب صوت الدين وسيف الشريعة طلعين عملين يكذبوا بالأحاديث من جنبها يقول لك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة، وعمال يقول أتحدى ومش أتحدى والكلام ده، واحد يثبت مش عارف إيه الكلام. الكلام ده العلماء ردوا عليه ردا ما تركوا مقالة لقائد في المسألة دي، وكل الشبهات الذين ردوا هذا الحديث من قديم رد عليه علماؤنا ردا متينا، لكن إشكال هؤلاء أنهم لا يقرؤون، يجيبوا الكلام القديم الذي قاله المبتدعة ويتركون ردود أهل العلم عليه. فده ما هو ده، لما يأتي رجل على حديث اتفقت الأمة أهل السنة والجماعة، ما ليش علاقة بالمبتدعة، المعتزلة والخوارج والشيعة والجماعة دول، هؤلاء مبتدعة لهم أصولهم الخاصة، أصول خاصة عملوا الأصول دي فصلوها تفصيلا لرد الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة. والنهاردة لما يجي يقول لك مثلا خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة، مين اللي قال الكلام ده في الدنيا من علماء السنة أهل السنة والجماعة؟ ما قال هذا إلا أهل البدع، خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. ليه؟ قال لك لأن العقيدة لابد فيها من التواتر. الدعوة دي أنت جبتها إزاي يعني؟ جبتها منين؟ هو النهاردة يرد على الكلام ده، أنا مش عايز أتفرع، بس أنا بقول لك إن إحنا الآن متعرضين لفكي الكماش، إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه. إدخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الاستدلال، ده إدخال الباطل في الدين، وإخراج الحق منه إنكار الأحاديث الصحيحة. وده الاثنين دول نحن يعني الآن يعني بكل أسف بنعاني من هذين الصنفين جميعا. فالنهاردة أهل البدع لما يجي أصل أصل، لما بيأصل الأصل يقصد يرد على أهل السنة والجماعة، زي الأصل اللي أنا قلت لكم ده، الخبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. الخبر الواحد يعني يا ابني تقصد بخبر الواحد؟ قال لك الذي رواه الواحد والاثنين والثلاث. طب أنت ما بتخدش بالحديث ده ليه؟ قال لك لأن الراوي ممكن يغلط، ولا عقيدة مظنونة، لازم يكون الدليل قطعي قطعي الثبوت فيها، لأن الواحد ممكن يغلط. طب أنا لما أقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وفي رواية أنه أرسل معاذا ثم أردفه بأبي موسى، ورواية أرسل أبا موسى ثم أردفه بمعاذ بن جبل، قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث الذي يعرفه تعرفونه إن شاء الله. معاذ بن جبل كان واحد ولا كان 100 واحد؟ كان رجلا واحدا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه لأهل اليمن حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مش ده الاعتقاد؟ طيب لو أن أهل اليمن ردوا معاذا ورفضوا هذه الكلمة يبقوا كفار ولا لا؟ هاي أنت هتحكم عليهم بإيه؟ هتحكم عليهم بالكفر. ازاي تكفرهم؟ ما ممكن يقول لك معاذ ده ممكن يغلط، ما هو فرد واحد، مش احنا بيقول لك خبر الواحد يرد في العقيده لا يقبل في العقيده؟ طب ما ده فرد واحد اهو، منتهى البساطه يقول له انت رجل واحد وهو يحتمل ان تغلط ويحتمل ان تخطئ، لا نريد عدد التواتر، عايزين 30 40 واحد يقولوا زيك بالظبط عشان نتاكد انك لم تغلط. ارسل خلفه أبا موسى الأشعري أو العكس، المهم في الآخر هم 2، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. ثبتت الحجة بتبليغهما لأهل اليمن ولا لم تثبت؟ باتفاق كل أهل العلم ثبتت الحجة بنقل هذين لعقيدة الإسلام إلى شعب كامل شعب اليمن. ازاي يجي واحد يقول لي ان خبر الواحد لا يقبل في طب ده النهارده مثلا، حتى انت لما بتروح لطبيب